بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. تقدم معنا فيما يتعلق بترجمة عائشة رضي الله عنها وأن فضائلها كثيرة، وقد بوب البخاري ومسلم في صحيحهما باب فضل عائشة رضي الله عنها، وألفت الكتب ونظمت القصائد في مناقبها رضي الله عنها وأرضاها. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة بعد فتحها، لأنها صارت دار إسلام، وكان فتحها في رمضان سنة 8 من الهجرة. والهجرة هي مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام كما تقدم، وكانت واجبة على من بمكة، يجب على من أسلم بها أن يهاجر منها إلى المدينة. قال الخطابي رحمه الله: كانت الهجرة فرضا في أول الإسلام على من أسلم، يعني فرض أن من أسلم في أي أرض أن يهاجر المدينة. لماذا؟ قال: لقلة المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع. فلما فتح الله مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، فسقط فرض الهجرة إلى المدينة، وبقي فرض الجهاد والنية على من قام به أو نزل به عدو. والهجرة قسمان، الهجرة هنا قسمان، أحدهما الهجرة من مكة إلى المدينة، وهي التي فاز بها أهلها من الصحابة دون سائر الناس، فهذه انقطعت بفتح مكة شرفها الله، ليس هناك هجرة بعد فتح مكة من مكة إلى المدينة. والهجرة الثانية الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، أو من دار البدعة إلى دار السنة، بدعة لا تستطيع أن تقوم فيها سنة فيستحب لك، أو من دار البدعة إلى دار السنة، فإن المسلم السني يؤمر بالهجرة إلى حيث يظهر شعائر دينه لئلا يفتن عنه ويؤذى. انتهى من توضيح الأحكام علامة البسام رحمه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن جهاد ونية، أي لكن المفارقة للوطن والبلد بسبب الجهاد باقية مدى الدهر، يخرج من بلده إلى بلد آخر من أجل الجهاد والرباط، وكذا المفارقة بسبب نية صالحة خالصة لله تعالى كطلب العلم، يهاجر من بلده ويترك بلده إلى بلد آخر من أجل العلم والخير وإقامة الدين وإصلاح النفس والأهل، هذه باقية. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، أي إذا طلب الإمام الخروج إلى الجهاد، هذا هو الاستنفار، طلب الإمام استنفر الناس ويطلبهم لجهاد العدو الكافر الباغي. وقوله فانفروا، أي خرجوا، إذا استنفر الإمام الناس وطلبهم لجهاد الكافر الباغي العادي على المسلمين على البلد، فانفروا أي فاخرجوا. والحديث متفق عليه، حديث عائشة هذا حديث متفق عليه. قال رحمه الله: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، وهو جابر بن عبد الله بن حرام، أبوه عبد الله بن حرام الأنصاري، قتل يوم أحد، وهو أفضل من ابنه، أفضل من جابر، أبوه أفضل منه، لأن الله كلمه كفاحا أي بغير واسط، وشعر رضي الله عنه بذلك، فقال لابنه في الليلة التي قتل صبيحتها: يا جابر، لا أراني غدا إلا مقتول، فأوصيك بديني وأخواتك. وجابر بن عبد الله رضي الله عنه خزرجي، الخزرجي السلمي، وقد روي عنه أنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة ولم أشهد بدرا ولا أحدا، يعني ما شهد غزوة بدر ولا غزوة أحد. لماذا؟ لأن أباه منعه من ذلك، كان صغيرا أو استخلف على أخواته. قال: فلما قتل أبي لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط، يعني غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 19 غزوة. وأيضا جاء عنه أنه كان من أصحاب العقبة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة، بيعة العقبة الثانية، هو وأبوه وخاله، وهذه منقبة عظيمة. وكان جابر رضي الله عنه من صغار الصحابة، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 حديث، نحو 2540 حديثا، فهو من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان من سادات الصحابة وعلمائهم، وكانت له حلقة علم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي رضي الله عنه وأرضاه، وتوفي بالمدينة بعد أن كف بصره، أي عمي، 73، وهو ابن 94 سنة، عمر 94 سنة. وصلى عليه أبان بن عثمان، وكان واليا على المدينة، هذا أبان بن عثمان هو الوالي على المدينة، صلى على جابر صلاة الجنازة، وقيل أنه آخر من مات من الصحابة في المدينة، قيل جابر بن عبد الله، وقيل من؟ ها، وقيل سهل بن سعد. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنا مع رسول الله، جلسنا مع رسول الله، مشينا مع رسول الله، لم يقل يعني كنا وكان رسول الله معنا، لا، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا شرف للصحابة لا يشاركهم فيه أحد غيره، قوله: سمعت رسول الله، أخبرنا رسول الله، كنا مع رسول الله، جلسنا مع رسول الله، صليت خلف رسول الله، هذا شرف خص به الصحابة رضوان الله عليهم. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، وهذه الغزوة هي غزوة تبوك، هي غزوة تبوك، فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر، رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. وقوله في الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا، الوادي هو الموضع الذي يسيل فيه الماء، مجرى الماء. وقوله: إلا كانوا معكم، معناها شركوكم في الأجر، كما في الرواية الثانية: إلا كانوا معكم، معناها إلا شركوكم في الأجر، وكان لهم مثل أجركم، وهذا لصحة نيتهم، هذا والشاهد من الحديث لصحة نيتهم في مباشرة كل ما باشره إخوانهم المجاهدون، ذكره في باب الإخلاص لهذا. إلا كانوا معكم، أي إلا شاركوكم في الأجر. لماذا؟ لصحة نيتهم في مباشرة كل ما باشره إخوانهم المجاهدون، فبصحة النية كان لهم مثل أجرهم. وقوله حبسهم أي منعهم، المرض هو العذر المذكور في الحديث الآتي في رواية أنس، حبسهم المرض أي كان سبب تخلفهم عن الجهاد أنهم مرضى، والمريض لا حرج عليه، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ومع هذا بصحة النية وصدق النية حصل لهم أجر المجاهدين. بل إن الإنسان إذا تمنى الجهاد بنية صادقة ولو مات على فراشه تمنى الشهادة كتب له أجره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. وقوله في رواية البخاري: إن أقواما أي رجالا بالمدينة علم بالغلبة على دار الهجرة، أي أصبح هذا الاسم علم على دار الهجرة التي هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قيل لك المدينة أصبح علما يتبادر للذهن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم دار هجرته. فقوله بالمدينة علم بالغلبة على دار الهجرة، غلب عليها، كم في الدنيا من المدن، لكن هذا الاسم خاص غلب على دار هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقولهم ما سلكنا شعبا أي الطريق بين الجبال، الشعاب هي الطرق التي بين الجبال، ولا وادي يتقدم أنه الموضع الذي يسير فيه الماء ويجري فيه الماء. إلا حبسهم العذر، تقدم تفسير العذر هذا أنه المرض في حديث جابر. قال: وعن أبي يزيد معن ابن يزيد بن الأخنس رضي الله عنه، وهو وأبوه وجده صحابيون ثلاثة كلهم صحابة، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها، وفي فضل الصدقة وفضل الإنفاق المستحب، فإن المسلم يوم القيامة في ظل صدقته، المسلم يوم القيامة في ظل صدقته، وهذا العمل يضاعف أجره، الإنفاق في سبيل الله يضاعف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال: فالذين آمنوا منهم أنفقوا لهم أجر عظيم. فهذا يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، كأنه وضعها ليعطيها من يراه محتاجا، أي وكله بإعطاء هذه الصدقة المحتاج، وهذا فيه التوكيل في فعل الخير فيما يشرع مثل النفقة تسلم إليه. قال: فجئت أي معا فأخذتها أي أخذ المال، فأتيته بها أي جاء بها إلى أبيه الذي أخرجها، فقال: والله ما إياك أردت، أي ما أردت أن تكون الصدقة لك، أريدها لإنسان آخر محتاج غيرك، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه ذهب هو وأبوه يستفتون في هذه المسألة، فقال: لك ما نويت يا يزيد، نيتك وعملك مقبول، لك أجره، لأنها أصابت محلها. والإنسان يجوز له أن يعطي زكاته ولده بشرط أن يكون الولد من الفقراء، وأن لا يكون الأب قادرا على إعطائه مالا غير الزكاة، يعني بمعنى أنه لو كان الأب غنيا أو عنده مال آخر غير الزكاة فإنه لا يعطي ولده الزكاة، لأن هذا تحايل على عدم إخراج الزكاة. لكن إذا كان الأب ما عنده إلا هذه الزكاة فقط ثم أعطاها لولده لفقره أو دينا عليه جائز. وعلى هذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال: لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن، رواه البخاري. وقوله وهو وأبوه وجده صحابيون، الصحابي تعريفه هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة، هذا هو الصحابي. بعضهم قال من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه قصور، لأن هناك من لازم النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يره لعذر ذهاب بصره. إلى هنا، سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.